الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس على ما تبقى من أحكام من سورة المائدة. وتكلمنا في المجلس السابق على مسألة حرمة الصيد على المحرم، وحل الله عز وجل للمحرم أن يصيد من البحر، وأحل الله له طعامه. ثم تكلمنا أيضا على قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ونتكلم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة وشفقة عليها، وذلك أن الأحكام تنزل بحسب الحاجات، ومن الحاجات السؤال، فإذا ألح الناس بالسؤال فإن الله عز وجل ينزل لهم جوابا. والسؤال إما أن يكون عن حاجة، وإما أن يكون عن غير حاجة، وذلك كالسؤال تزيدا أو تعنتا أو فضولا أو مكابرة أو مغالبة ومغالطة، فإن الله عز وجل يجيب العباد على سؤلهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ما لم ينزل شيء من الأحكام، وذلك كما في الصحيحين وغيرهما، وذلك في هذه الآية، وذلك مما تتضمنه هذه الآية قبل هذه الآية وبعدها. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الأمر الفصل بإنزاله لهذه الآية. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة السؤال، حتى لا يفرض الله عز وجل على العباد ما لا يطيقون. فهنا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، اختلف في سبب النزول الذي لأجلها نزلت هذه الآية. جاء في ذلك أسباب، أشهرها ثلاثة. أولها أنها نزلت لما شرع الله عز وجل الحج لعباده، كما جاء في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام أم في العمر مرة؟ فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية. وهذا قد جاء في جملة من الأحاديث، جاء من حديث علي بن أبي طالب، من حديث عبد الله بن عباس وأبي أمامة وأبي مالك وأبي عامر الأشعري، ومن حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا جاء موقوفا على عبد الله بن عباس. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة فأخذوا يسألونه وأكثروا، فجاء منهم من يسأله عن أبيه، وجاء من يسأله عن ضالته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك السبب الثالث أنه جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال أن كفار أو أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا قد جاء من حديث خصيف عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وقد أعله بعض العلماء. ونقول على العموم، سواء قيل بإثبات أحد هذه العلل بكونها مناسبة لنزول هذه الآية أو لم تكن، نقول السبب في ذلك مشترك بين هذه الأسباب، وهو كراهة السؤال فيما لا يحتاج إليه الإنسان. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن السؤال بين أن العلة في ذلك أنها إن أبديت ساءت فتترك على أصلها. فنعلم أن سكوت الله عز وجل رحمة، أن سكوت الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، وذلك أن الله عز وجل يأمر بأمر يحتمل جملة من الأشياء، وهذا توسعة. فكل شيء ينطبق عليه النص فإنه يكون امتثالا. وإذا شدد الإنسان على نفسه ضيق السعة عليه وعلى غيره، أي ضيق الاختيار، فإن الاختيار قد يقع على الإنسان في صورة لا يستطيعها في زمن، أو يستطيعها قوم ولا يستطيعها آخرون. فإذا كان عموم النص باق على أصله فإن ذلك من الرحمة. فإن هذا من الرحمة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص بالنهي عن السؤال، كما جاء في حديث المغيرة في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وجاء أيضا في جملة من الأحاديث منها ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. وهذا يتضمن ما تقدم الإشارة إليه، ورحمة الله جل وعلا بعباده، وأن يبقى الحكم على ما هو عليه. وهل هذا يتضمن في زمن النبوة أم هو على الإطلاق؟ نقول هو على الإطلاق فيما لم يرد فيه النص. أن يتقعر الإنسان بالسؤال عن تفاصيل وجزئيات ومباحث لم ترد في الشريعة، فإن هذا فيه تضييق. أما أن يسأل الإنسان عما جهل من أحكام الشريعة فإن هذا محمود، ويحمده النقل والعقل. وذلك أن الله عز وجل ما أنزل شريعته إلا للامتثال والاتباع، وأمر الله عز وجل بالسؤال في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الله عز وجل بالسؤال عند الجهل. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. فيسأل الإنسان إذا جهل. والله سبحانه وتعالى قد أجاب نبيه على جملة من الأسئلة التي قد سألها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن، مما يدل على أن بعض السؤال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمود. لهذا أجابهم الله عز وجل ولم يعاتبهم على ذلك. وذلك أن لهم حاجة بالبيان، فما قامت فيه الحاجة بالبيان فإن الإنسان يسأل عنه، وما لم تقم عليه الحاجة كسؤال الإنسان تقعرا أو تكلفا أو امتحانا وغير ذلك فإن هذا مما نهت عنه الشريعة. ولهذا نقول إن صور النهي التي تكره في أمور السؤال متعددة. أولها أن يسأل الإنسان عما لم يرد فيه الشريعة، أو سكتت عنه الشريعة فيسأل عن تفصيله في أقوال الناس أو في شرائع الأمم السابقة أو في أقوال المتأخرين وغير ذلك، فهذا نوع من التضييق على الإنسان. فإن الله عز وجل ما جعل اللفظ عاما وأطلقه إلا رحمة بالعباد. فحينئذ نقول إن سؤال غير الله يكره كذلك كسؤال الله جل وعلا، كسؤال الله سبحانه وتعالى، بل ربما يكون ذلك أشد، لأن الإنسان إذا سأل الله أجابه الله عز وجل على الحق، وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف غيره. فإذا قام الإنسان بالتكلف بسؤال شيء قد سكت الله عز وجل عنه وتقعر وتكلف وتعنت بالسؤال، فإنه يسأل ويلح، والجواب في ذلك ظن. فقد نهى الله عز وجل عن سؤال جوابه يقين، فكيف بسؤال جوابه ظن؟ فإن نهي في ذلك يكون من باب أولى. الثاني أن السؤال بمغالطة، وذلك كالاختبار والامتحان من غير طلب فائدة، فإن ذلك منهي عنه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث الصنابحي أن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وفي رواية الأغلوطات، والمراد بذلك أغلوطات المسائل، يعني أن الإنسان يغالط غيره فيسأله أينا أكثر إجابة أنا أم أنت، وأينا أكثر خطأ أنا أم أنت، أو نحو ذلك. فهذا مكروه، فهذا مكروه. وأما ما يتعلق بالمدارسة، ما يتعلق بالمدارسة، والمدارسة يظهر فيها حب الفائدة لا حب المغالطة، أن يحب الإنسان أن يكون مستفيدا منتفعا، سواء كانت الفائدة منه أو كانت الفائدة من مقابله ومدارسه، فإن ذلك أمر محمود، فإن ذلك أمر محمود، وهو ما يسميه العلماء بالمدارسة أو المباحثة أو غير ذلك. وما زال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين يتدارسون ويسأل بعضهم بعضا، ولا يستزل بعضهم بعضا، لا يستزل بعضهم بعضا بحيث يضعف غيره ليقوي نفسه. فهذا مذموم ولو كان السؤال عن شيء من الشريعة، ولو كان عن شيء من الشريعة. وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، في الغلوطات، في أغلوطات أو الأغلوطات من المسائل. ومنها أيضا في سؤال الإنسان عما لا يمكن الوصول إلى جوابه، عما لا يمكن الوصول إلى جوابه، وذلك بسؤال الإنسان عن الغيب، سؤال الإنسان عن الغيب، وكان سؤاله عما حجب الله عز وجل علمه، كان يسأل الإنسان عن علم الساعة أو عن عمر فلان أو عن عمري أو نحو ذلك، وذلك لأن الجواب عن ذلك هو ضرب من ضروب الكهانة، ومنازعة لله عز وجل في حقه، ومنازعة لله جل وعلا في حقه. ومنها أيضا مما نهي عنه من المسائل هو أن يسأل الإنسان تكلفا أو إلحاحا، تكلفا أو إلحاحا، وذلك على سبيل المثال أن يريد الإنسان بإظهار سؤاله أن يظهر ما لديه من علم، أن يظهر ما لديه من علم، وهو شبيه بالممارات، وشبيه بالممارات، فإن هذا مذموم، وقد كان السلف يكرهونه، وقد كان السلف يكرهونه، ويكون السؤال بقدر الحاجة وبقدر الفائدة. فما كان من الأسئلة يشابه المراء فهو منهي عنه، كان يقول الإنسان ما تقول في كذا، فإن أجاب إذن ما تقول في كذا، هذا نوع من المراء، هذا نوع من المراء. ولهذا يقول أبو سلمة ما رأيت عبد الله بن عباس وحرمت علما كثيرا. ما السبب؟ كيف تكون الممارات؟ يعني أكثر من الأسئلة التي فيها صورة تعنت، فيها صورة تعنت. ومعنى حرمان العلم أن عبد الله بن عباس انقبض منه، وذلك أن الإنسان إذا كان الجواب لا يفيده ينبغي ألا تعطيه جوابا، ينبغي ألا تعطيه جوابا. فالإنسان الذي يلح في مسألة ويغالط ويكثر من السؤال بتقليبه نوع من المراء، وذلك لجملة من القوادح، من هذه القوادح التي تقدح في ذلك هو أن يظهر الإنسان نفسه، أن يظهر الإنسان نفسه فيحمد. منها أيضا أن يضعف من يقابله، أن يضعف من يقابله، وهذا أيضا مذموم. ثم أيضا فإنه يتضمن السؤال عن المفضول وترك الفاضل، فإن التكلف هو أن يسأل الإنسان عن دقائق الأشياء ولو كانت علما، وبعض الناس يقول لماذا لا أسأل عن مثل هذه الجزئيات، ولا يجيبك لأنك تجهل ما هو أولى منها، ما هو أولى منها، أولى أن تلتفت إلى معرفة جواب ما هو أولى من ما هو أولى من العلم في الجزئيات. ولهذا نقول إن علم الكليات مقدم على علم الجزئيات، والجزئيات على مراتب، والكليات على مراتب أيضا، فينبغي الإنسان أن يتدرج. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، هنا المراد بهذا أن الإنسان إذا نزل شيء من كلام الله سبحانه وتعالى وأشكلت عليه لفظة من الألفاظ فلم يدري وجهها فإنه له أن يسأل. أما إذا اتضح له الوجه فليس له أن يتقعر في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس، في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس، فإن ذلك من الأمور المذمومة. قال عفى الله عنها والله غفور حليم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن تلك المسائل التي يسألها الإنسان ولو أكثر في طلبه في طلب العلم، فما كان لفائدة وكان على التدرج ومعرفة مراتب العلم فإن هذا من الأمور المحمودة، فإن هذا من الأمور المحمودة. ولهذا بلغ عبد الله بن عباس ما بلغ بكثرة سؤاله عما ينفعه. وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني السؤال وذكر العلة في ذلك أشار إلى حال الأمم السابقين، إلى حال الأمم السابقين الذين تقعروا وتكلفوا بسؤال أنبيائهم، فقال الله جل وعلا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني دخلوا في تفاصيل وجزئيات ولم يؤمنوا بها. وهذا مفيد جدا للفيصل بين مسائل العلم المحمود السؤال عنها وبين مسائل العلم التي لا يحمد السؤال عنها، لأن المسألة في ذاتها شيء وفي حقك شيء، في ذاتها شيء وفي حقك شيء. ومعنى ذلك أن المسألة التي تسألها لا لتعمل بها فالسؤال عنها نوع من التكلف، نوع من التكلف وإقامة الحجج على الإنسان. ولهذا الإنسان اللي يبحث في جزئيات وهو لم يعمل بالكليات هذا يقيم الحجج على نفسه. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل عن علم أو عن دقائق فلينظر إلى ما قبلها هل عمل بها أم لا، لأن ذلك من التزكية. ويظهر هذا أنه كلما استكثر الإنسان من السؤال وعن التفاصيل فإنه يستكثر من التكاليف، تستكثر من التكاليف، وإذا استكثرت من التكاليف ولم تعمل فإن هذا نوع أو الإشارة على أن السؤال لم يكن صادقا، على أن السؤال لم يكن صادقا. فينبغي للإنسان أن يقرن مع سؤاله عملا، كأنه يستحل بكل مسألة السؤال عنها بالعمل بما قبلها، بالعمل بما قبلها حتى يوفق الإنسان. وكذلك أيضا قد يقول قائل أنه يشق علي أن أعمل بكل مسألة لكثرة مسائل الدين، والإنسان يريد أن يتبحر في علم الشريعة ودقائقها ونحو ذلك. نقول إن الله سبحانه وتعالى ما جعل الشريعة إلا وهي في طاقة الناس، فينبغي للإنسان أن يعمل بالمسألة ولو مرة واحدة فإنه بذلك يستحلها. وذلك الإنسان لو أراد أن يحصي أعمال اليوم والليلة ما وجد طاقة لأن يديم عليها. ولكن نقول فإن مما يستحل به الإنسان السؤال وكذلك تحل عليه البركة أن يعمل بها ولو مرة. ولهذا يتوسع الناس في المسائل حتى لو كانت من قضايا البيوع وغيرها يحاول الإنسان أن يفعل به. لهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما من حديث غني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل فيه إلا عملت به حتى الحجامة. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجامة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجامة دينارا. وهذا من بركة العلم، وهذا من بركة العلم. وكذلك أيضا مما يطمن الإنسان في الاستفصال والاستكثار من مسائل العلم، فكلما استكثر الإنسان من مسائل العلم ويرى أنه قد عمل بذلك ولو مرة فإن هذا من الأمور المحمودة. وهذا في كل شيء، كمثلا كمناسك الحج ونحو ذلك. إراد الإنسان أن يأتي مثلا بجميع السنن يأتي بها، نقول يأتي بها ولو في حجة واحدة أو في عمرة واحدة، يعني تفقه بها وتبصر حتى يكون في ذلك نوعا من التزكية. من الأعمال في دخول الإنسان وخروجه وتفاصيله مثلا في طريقة لباسه ومشيته والسنن والجزئيات في المأكل والمشرب، ربما حتى لا تكون من عادة الناس أو من طبعهم فعل هذه الأشياء. فالسؤال عما لا يعمله الإنسان فيه نوع تكلف، فينبغي الإنسان أن يستحل ذلك بشيء من العمل حتى يبارك له فيه. الأمر الآخر مما يستحل به الإنسان العمل ولو لم يعمل هو أن يبلغ، فإن البلاغة له بركة على الإنسان، له بركة على الإنسان. والبلاغ في ذلك يختلف الناس، إما أن يبلغ زوجه أو ولده أو جاره ومن حوله بحسب قدرة الناس في البلاغ. منهم من هو يتصدر على 10، منهم يتصدر على 20، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فبلاغ الآية كل يستطيعه، له صاحب أو ولد أو أب أو أخ أو أخت أو زوجة أو غير ذلك. فهذا أيضا من بركة السؤال، مما يرحم به الإنسان ويبارك له في سؤاله إذا سئل عنه. ثم في قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نقول هذه قد تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بالبحيرة والسائبة، والجديد علينا هنا ما يتعلق بالوصيلة والحام. في قول الله سبحانه وتعالى: من بحيرة ولا سائبة، نقول إن العرب وخاصة كفار قريش كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ولم يحيدوا عنها حتى سيب السوائب عمرو بن لحي، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه بالنار، في رواية أقتابه في نار جهنم، وهو أول من سيب السوائب. أول من سيب السوائب، والمراد بالسوائب هو ما يحرم من بهيمة الأنعام، ما يحرم من بهيمة الأنعام ويترك لأصنامهم، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤذى ولا يمنع من ماء ولا من مأكل، وذلك تعظيما لآلهتهم، تعظيما لآلهتهم. فهو أول من صنع ذلك. وعمر بن لحي يمكن أن يكون في زمنه وبعد ميلاد المسيح في القرن الثالث، في أوائل المئتين، في أوائل المئتين بعد ميلاد المسيح. وعلى هذا نقول أن الشرك هو في هذه الفترة. وكان موسى وعيسى قد أرسل إلى بني إسرائيل، وبقيت أقوام على ملة إبراهيم، ومنهم العرب، فكانوا على ما كان عليه إبراهيم، حتى جاء في ذلك التبديل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته التي يصحح بها ما غير وما بدل من ملة إبراهيم. وقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي. وكانت قريش تعظم نفسها وتعظم ملة إبراهيم، حتى إنهم يقولون: نحن أبناء إبراهيم، ويعظمنا إسماعيل. وبه نعلم أن العبرة ليست بالأقوال، والعبرة كذلك أيضا ليست بالشعارات، وإنما بالمعاني. وبه نعلم أن من يقول أو ينتسب للإسلام أو إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم وليس عليها عملا، أن هذا كحال كفار قريش الذين ينتمون إلى ملة إبراهيم وليسوا عليها عملا. فالعبرة بالعمل. فثمة أقوام في زماننا ينتسبون إلى الإسلام، ولكنهم يعبدون الأصنام ويطوفون عليها ويسجدون للقبور وينظرون لها ويذبحون وغير ذلك من الشركيات. فذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول: ولو قالوا إنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا يجلونه ويزعمون أنهم على الإسلام، فالعبرة بالمعنى. فما نفع زعم كفار قريشا. فعلى هذا نقول إن العبرة بالمعنى لا العبرة بالدعوة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: بحيرة ولا سائبة، البحيرة هي ما يقطعونه من أذان الأنعام، تولد صحيحة فتسمى بحرة، وكذلك أيضا السائبة في بعد تسيبها تسمى سائبة. والوصيلة والحام، الوصيلة هي ما يولد من البهائم في البطن السابعة، فإن كان ذكرا وأنثى كانوا فيه شركاء، وإن كان أنثى استحيوها. وإذا كان مع الأنثى ذكر يقال وصلت، فتسمى وصيلة فتحرم حينئذ، فتحرم حينئذ. ولهذا نقول ما كان من بطن واحد ولد ذكرا وأنثى في البطن السابعة فإنهم يحرمونه. وكذلك في قوله جل وعلا ولا حام، الحام هو الفحل من الإبل، الفحل من الإبل الذي يولد لولده، الذي يولد لولده فإنه يحرم. ويجعلونه سائبا لا يمس ولا يركب، ولا كذلك أيضا يمنع من ماء ولا يمنع من طعام ولو كان لغير صاحبه، لأنه للآلهة لا لصاحبه الذي سيبه، أنه لا لصاحبه وإنما للآلهة التي سيب لها. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، يعني أن هذا الشيء الذي لأجله حرم الله سبحانه وتعالى إنما هو افتراء على الله عز وجل. والعلة في ذلك أن الأحكام الشرعية من جهة التحليل وتحريم إنما هي من الله عز وجل وله جل وعلا، ليس للإنسان أن يحرم شيئا لم يحرمه الله، وليس للإنسان أن يحل شيئا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الافتراء على الله. وهذه الأشياء كلها سواء كانت البحيرة السائبة أو الوصيلة أو الحام كلها علة تحريمها واحدة عند كفار قريش، أن المحرم غير الله جل وعلا، المحرم غير الله جل وعلا، ولهذا كفروا بالله سبحانه وتعالى. تقدم الإشارة إلى هذه الأشياء وذكرنا وجوه الكفر في هذا العمل عند كفار قريش، منهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، فجعلوها تحكي الآلهة فتأكل وتشرب وتسير وتمنع الركوب ونحو ذلك، فجعلوا فيها من التعظيم ما لم يكن حتى للأنبياء، فجعلوها تخطو بخطو الآلهة، خطو الآلهة، وتسير بسيرها، يجعلونها محرمة حتى لو دخلت البيوت، يرون أنها مأمورة بأمر الإله، مأمورة بأمر الإله، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في أن أصل التشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى لا للصدف، ولهذا يظهر في العلة هنا في قول الله جل وعلا وأكثرهم لا يعقلون. لماذا ذكر الله عز وجل العاقل في هذا السياق؟ يعني أن هذا الشيء الذي تسيرون عليه لا يفعله صاحب عقل ولو كان ليس لديه نقل. ومعنى ذلك أن العقول إنما تسن السنن وتضع الأنظمة لعلل محسوسة، يدركون سيئات فيقومون بنقضها بتلك النظم والقوانين والدساتير، ويرون حسنات ثم يقومون بتحصيلها بتلك النظم. أما أنتم فجعلتم الصدف تحكمكم في ذلك، وهي الولادة من بطن كذا وبطن كذا، وكذلك أيضا من جهة الولد يولد لولده وغير ذلك، وهذا من الأشياء التي لا يعضدها دليل، لا يعضدها دليل من الشرع، ولا كذلك أيضا من الحس، ولا من الحس، فدل على أن ذلك لا يفعله صاحب عقل ولا صاحب نقل. في قول الله عز وجل في أواخر الآيات في سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل يؤخذ من هذا سؤال الاختبار؟ يعني أن الإنسان يختبر الصدق والعدالة كحال القاضي أو نحو ذلك، أما ما يكون من الله عز وجل للعباد لا يكون من العباد فيما بينهم. ما يكون من الله عز وجل لعباده لا يقاس عليه ما يكون بين العباد فيما بينهم. نقول هنا أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، تقدم معنا الكلام على الوصية في سورة البقرة، وكذلك أيضا تقدم معنا في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين، والتفصيل في ذلك الموضع يرجع إليه. في قوله جل وعلا هنا في هذه الوصية الموضع والعلة تختلف عن العلة الماضية، العلة الماضية هو تشريع للوصية على سبيل العموم عند حضور الأجل وقربه وترك الإنسان خيرا فإنه يوصي. وأما في هذا الموضع فهي علة خاصة وصورة مستثناة من أمر الوصية، وذلك أن الإنسان يكون مسافرا ليس في دار إقامة، فتلك في دار الحضر والسفر، وهذه الآية في حال السفر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. فهذه متعلقة بالسفر. وبه نعلم أن هذا الحكم يدل على أهمية الوصية، فالله عز وجل ما أنزل حكما يعذر به العباد إذا كانوا مسافرين وأدركهم الأجل في غير بلدهم وفي غير شهود أهلهم من المسلمين، وإنما رخص الله عز وجل لهم في حكم لم يرخصه في غيره، وهو قبول شهادة أهل الكتاب إذا كان الإنسان في غير البلد. فهذا يدل على تأكيد الوصية، ويعضد هذا القول بالوجوب، وقد تقدم الإشارة في المجالس السابقة أن الوصية تجب على من ترك خيرا، يخشى في ذلك الإنسان أن يجحف به، وتقدم معنى التدليل على هذا المعنى. ونقول هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية وحضور الأجل أن الإنسان إما أن يكون في حضر وإما أن يكون في سفر، وإذا كان في سفر فإنه يكون بعيدا عن ورثته فلا يشهدونه، وكذلك ربما يشهده من غير ملته، فيشهد أولئك من غير ملته إذا لم يجد أحدا من المسلمين. ولهذا نقول إن هذه الآية في قول الله عز وجل اثنان ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، وهذا ظاهر، وهذا الذي عليه جماهير السلف. ونقول إن هذه الآية قد حملت على معنيين. المعنى الأول قيل أن المراد بقوله منكم يعني من الورثة أو من قبيلتكم، وعلى هذا المعنى نحمل قول الله جل وعلا وآخران من غيركم على أن المراد بذلك هو من غير القبيلة، يعني من المسلمين، يعني في كلا الحالين يكون من المسلمين. وهذا القول قد ذهب إليه قلة من السلف، وهو مروي عن عكرمة وعن عبيدة السلماني وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري، والذي عليه جماهير السلف هو المعنى الثاني، أن المراد بمنكم من المسلمين، أن المراد بمنكم من المسلمين، ومن غيركم أن المراد بذلك هو من غير المسلمين، من غير المسلمين يعني من غير أهل ملتكم. فيجوز للإنسان أن يشهد غير المسلم على وصيته بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك في سفر لا في حل. فإذا كان في حل وحوله المسلمون فإنه يشهد المسلمين على وصيته ولا يشهد غيره. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الوصية لا في غيرها، وإنما قلنا في الوصية لا في غيرها لأن أمر الوصية ضيق بخلاف غيرها من العقود، فإن الإنسان إذا أراد أن يتبايع أو أن يستدين أو غير ذلك فإنه يجد فسحة من الإشهاد بخلاف الوصية، فإن الإنسان يحضره الأجل ولا يتمكن من البحث عن شاهد مسلم. ولهذا قيد ذلك بهذين الشرطين. وعلى هذا نقول إن هذه الآية إنما هي في المسلمين إذا وجد، وفي غير المسلمين إذا لم يجد. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قبول شهادة الذمي على سبيل العموم. جماهير العلماء على عدم قبولها، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أيضا أكثر السلف. وقد جاء عن ابن شهاب الزهري أنه قال: مضت السنة ألا يشهد الكافر على المسلم. ومنهم من يلحق بالوصية ما عجز عن إقامة الشهادة عليه، ما عجز عن إقامة الشهادة عليه وتعذر إلا بغير المسلم. قالوا الاشتراك بالعلة، الاشتراك بالعلة، مع أن الأصل وعدم قبولها، أو الأصل عدم قبولها. ونقول إن هذه الآية إنما هي مستثنات في الحكم، وهذا الذي ذهب إليه أكثر السلف. ومنهم من قال بأن هذه الصورة أيضا ليست مستثنات باعتبار قولهم أنها منسوخة، ومنهم من قال بنسخ هذه الآية وهو قول قلة، وهذا قول قلة، هذا مروي عن عبد الله بن عباس يرويه عنه العوفي وإسناده ضعيف، وكذلك أيضا مروي عن إبراهيم النخعي وإسناده صحيح، ومروي عن عبد الرحمن بن زيد وإسناده صحيح، والذي عليه الجماهير أنها محكمة، وهو صحيح عن عبد الله بن عباس، وقول سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف على أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، لأن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. ونأخذ فائدة من هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. نأخذ فائدة أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر. فالله سبحانه وتعالى جعل الشهداء على نوعين: منكم من المسلمين، ومن غيركم من غير المسلمين. فيقام من بعد الصلاة، يعني الذي لا يصلي ولا يعظم الصلاة فهل يؤتى به وهو لا يصلي إلى الصلاة؟ لا، وإنما هو يؤديها ويعظمها فيقسم بعدها. فهل يؤتى بشخص لم يصلي أبدا ليحلف بعد الصلاة وهو لم يصلي على الإطلاق؟ لا. ولهذا قد جاء عن الشعبي فيما يرويه ابن وهب قال في قول الله عز وجل: وأخراني من غيركم، قال: من غير المصلين، قال: من غير المصلين. فكأنه قد جعل الفيصل والفارق بين المسلمين وغيرهم هو الصلاة، وفي قول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، هذا يدل على أن اليمين التي تكون بعد عبادة معظمة، تكون معظمة أعظم من غيرها. وقد دل الدليل على تعظيم اليمين في بعض الأحوال والبقاع، فإن اليمين على منبر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من اليمين في غيره، اليمين أيضا في الحرم أعظم من اليمين في غيره، اليمين بعد صلاة العصر أعظم من غيرها، اليمين في مواضع العبادة فإنه أعظم من غيرها. فاليمين في ذاته أيضا مغلظة، ثمت أيمان مغلظة ثمت أيمان مخففة، فإنها على مراتب. وهنا في قول الله عز وجل: من بعد الصلاة، قيل إن المراد بذلك هي صلاة العصر، وهذا صح عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبيدة السلماني وعن إبراهيم النخعي وعن غيرهم. ومنهم من قال عموم الصلاة، وهذا جاء عن ابن شهاب، فكل صلاة يقسم بعدها. وهنا إنما ذكر الله عز وجل القسم الذي يكون بعد الصلاة، نقول لأن الإنسان حينما يكون مسافرا ويحضره الأجل ويشهد غيره على وصيته، فإنه ربما يقع عند الورثة ريبة منه، وذلك ربما يخفى بعض ماله، وربما كذلك أيضا يتواطأان على شيء من الضرر أو الإضرار بالورثة ونحو ذلك. فنقول إن حال الورثة في ذلك على حالين: الحالة الأولى إذا غلب على ظنهما أو رضي بشهادة الشاهدين من غير قسم، فإنه لا يحتاج إلى قسم حينئذ، فيأخذان بشهادة الشاهدين سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، فيكتفيان بذلك. الحالة الثانية إذا وقعت ريبة، ولهذا قيد الله عز وجل الشهادة الإقسام بعد الصلاة بالريبة، قال: إن ارتبتم، يعني في شهادة الشاهدين فإنهما يقسمان. فهل يقسم في ذلك الجميع من المسلمين ومن غيرهم؟ نقول نعم، ظاهر الآية نعم أنهما يقسمان جميعا إذا وقعت ريبة، إذا وقعت ريبة منهما، ويكون ذلك بعد الصلاة. إذا كان من المسلمين فإنه يقسم بعد الصلاة صلاة المسلمين، وإذا كان من غير المسلمين فإنه يقسم بعد صلاته. فإذا كان نصرانيا أو كان يهوديا فإنه يقسم بعد صلاته التي يؤديها. وهل في ذلك، هل في ذلك تعظيم لصلاته؟ نعم، كيف؟ أليس فيه إقرار؟ أليس فيه إقرار؟ ها؟ يعني أن تقول له احلف بعد الصلاة، يعني كأنك تشعره أن صلاته معظمة.
في نفس المعظم.
ها؟ هل يلزم من هذا؟ لا يلزم، ولا يلزم، ولكنك تعظمها، فنحفظ المال بما تعظمه أنت، فنحفظ المال بما تعظمه أنت، ولهذا نقول يقسم بعد الصلاة في صلاته، في صلاته هو. يقول فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني لا نشتري بأيماننا ثمنا من مطمع أو رشوة أو شيء نطمع به من ذلك المال أخفيناه، أو تواطأنا مع بعض الورثة على شيء من إخفاء المال ونحو ذلك، فيقسمان بهذا، فيقسمان بهذا. وإذا كان الورثة قصر كن صغار، وجاء الشهود على شهادة رجل ميت في بلد غربة، فما هو الحال؟ فما هو الحال؟ نقول يقوم مقام القصر من الورثة من قرابتهم من المسلمين، فإذا وثقوا بالشاهدين فإنه لا يحتاج في ذلك إلى القسم بعد الصلاة، وإذا استرابا منهما فإنهما يدعوانهما إلى القسم بعد الصلاة. قال ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. قال فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما، يعني أن إذا غلب على الظن أنهما من الكاذبين، أنه من الكاذبين، فإذا قال الورثة نحن لا نقبل حتى القسم، نحن لا نقبل حتى القسم، فغلب على ظنهم الكذب أو الفجور، وذلك ما يظهر منه ضعف الديانة أو غير ذلك، فماذا يفعل الورثة بعد ذلك؟ ماذا يفعل الورثة؟ نقول يقوم اثنان من الورثة مقام الشاهدين، مقام الشاهدين، فيقسمان بالله على فجورهما، فيقسمان بالله على فجورهما، وذلك لأن الورثة يعلمون من حال الميت ما لا يعلمه الشهود، ما لا يعلمه الشهود، كأن يقول الإنسان لي مال كذا وكذا، وهم يعلمون أنه ليس له مال كذا وكذا، أو أنه يقول مثلا لفلان علي حق ونحو ذلك، ويعلمون أنه ليس بينه وبينه حق، أو له حق ولكنه قضاه وليس بينهما شيء، فهم يدركون من حاله ما لا يدرك غيرهم، فيقوم من الورثة مكان الشاهدين فيقسمان بالله على فجور الشاهدين الذين قد شهدا على الميت في وصيته، فحينئذ يقسمان بدله، فيقسمان بدلا عنه. لهذا نقول لا يدعى الفاجر إلى القسم، لا يدعى الفاجر إلى القسم، وإنما يدعى بعد ذلك من يقوم مقامه من الورثة. وهنا في قول الله عز وجل من الذين استحق عليهم الأوليان، نقول المراد بهذا قرئت بالأوليان والأوليين، المراد بذلك هم أولى الورثة، هم أولى الورثة، يعني أقربهم وأكثرهم نصيبا، أقربهم وأكثرهم نصيبا، يقدمون بالشهادة. ولماذا كان أولى الورثة بالشهادة؟ لأنه أولى الورثة بالعلم بحال الميت، بعلم بحال الميت، فإن الورثة يتباينون من جهة الميراث، منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواشي، ولهذا أكثرهم حظا وقربا في التركة والذي يشهد، لأنه أعلم بحاله، لأنه أعلم بحال الميت، فيقوم القريبان هنا بالشهادة في مقام من غلب على ظنهما أنه فجر أو كذب. ولهذا قال شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، يعني أولى نحن بالشهادة لأن نعلم من حال ما لا يعلمه أولئك، فإن الوصية في ذلك ربما تتضمن بحق يوصي به إلى أحد بعينه، أو مثلا دين في ذمته يسقطه عن فلان أو نحو ذلك، فيعلمان من حاله ما لا يعلمه غيرهم، فحينئذ يقدمان على غيرهما. قال وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، يعني لو فجرنا وكذبنا. قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. هنا في هذا إشارة إلى أن نوازع الطبع مشروع، يشرع الترهيب به. نوازع الطبع يشرع الترهيب به، كان يقال مثلا إذا قلت بالكذب تسقط عدالتك عند الناس ولا يقبل قولك وترد شهادتك وليس لك عدالة وتذم ولا يؤخذ لك قول ونحو ذلك، فإن هذه من الأشياء التي ترهب الإنسان، وهي من عاجل أمره، من عاجل أمر الإنسان الذي ربما يرهب به الإنسان. لهذا نقول هي من الأمور المشروعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين، قال فمن اتقد الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. للإنسان أن يستبرئ لعرضه، أن يدع الشيء ولو كان محمودا ليحفظه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب قال فمن وقع فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن إلا نفسه. قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يبغون، وذلك بكتمان الحق وإخفائه وعدم إظهاره لأهله، فإنهم يستحقون ذلك الوصف من الفسق وكذلك أيضا الظلم. في قول الله جل وعلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها، هل يؤخذ من ذلك جواز أن يرسم الإنسان شيئا قابلا للإزالة، أن يرسم الإنسان شيئا قابلا للإزالة، يعني يرسم شيء ثم يمحاه؟ معلوم أن عيسى عليه السلام قبل النفخ قام بصناعة شيء من الطين على هيئة الطير. في هذه المرحلة هو صورة أو ليس بصورة؟ صورة تمثال، ولكنه لما زال إلى أمر مشروع بعد ذلك وانتفى المحظور، فهل نقول بجواز أن يفعل الإنسان ذلك أم لا؟ نقول إذا ثبت أن تحريم الصور والتماثيل موجود عند من سبق من الأمم فالحكم في ذلك واحد، ونحتاج إلى إثبات ذلك. ومعلوم أن التصاوير وأن التماثيل إنما حرمت على بعض الأنبياء لا على جميعهم، وذلك لأن التماثيل إنما حرمها الله سبحانه وتعالى لما نشأت طوائف بعد قوم نوح في وضع صور وتماثيل لأولئك الصالحين، فكانوا يفعلونها وكانت جائزة، فلما كانت ذريعة إلى محرم حرمها الله سبحانه وتعالى لعينها لتلك العلة. ولهذا نقول إن هذه الآية الدليل فيها على ذلك ليس بصريح وهو محتمل، لهذا لا يستدل به والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا انتهينا من سورة المائدة. الأسبوع القادم الأنعام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.